الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. لا زال المؤلف رحمه الله يذكر أنواعا من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فإنه يعتبر مشركا كافرا. من ذلكم الذبح. الذبح عبادة من العبادات الجليلة، والمقصود بالذبح هنا ذبح ما يكون عبادة كالهدايا والضحايا، وإيش الأمر الثالث؟ والعقائق. كالهدايا والضحايا والعقائق. فالذبح عبادة من أجل العبادات، وهي من العبادات المالية، من أفضل العبادات المالية، لكون الذبح يشترك مع غيره من العبادات المالية في البذل والعطاء. لكن يزيد على ذلك الذبح أن المذبوح وهو الحيوان يكون محبوبا إلى النفوس، وهكذا ما يقوم في نفس الذابح مع وجود الإخلاص والإيمان من الصدق واليقين والقرب من الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا فالذبح يعتبر عبادة من العبادات. والذبح على أنواع. الذبح على أنواع. النوع الأول الذبح بنية التعظيم والتذلل والتقرب إلى المذبوح له،
وهذا عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى.
من صرف هذا النوع من الذبح لغير الله عز وجل فإنه يعتبر مشركا كافرا. فكل ذبح قصد به الذابح التقرب إلى من يذبح له فهذا ذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. كل ذبح ونسك قصد به الناسك والذابح التقرب إلى هذا الذي يذبح له أو ينسك له فإن هذا يعتبر عبادة، فمتى ما صرف لغير الله تبارك وتعالى فإنه يعتبر شركا. كالذبح للأموات أو للأضرحة أو للجن. النوع الثاني الذبح المحرم. النوع الثاني الذبح المحرم. ما هو الذبح المحرم؟ الذبح للمآتم أو الإسراف في الذبح، هذا يعتبر محرما. هل يعتبر شركا؟ الجواب لا يعتبر شركا، لكن يعتبر محرما. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الذبح على سبيل الإكرام والضيافة، ما كان على سبيل الإكرام أو الضيافة أو المناسبة كالعرس، فهذا مطلوب شرعا. هذا النوع من الذبح مطلوب شرعا. فمثلا الذبح في حال الوليمة، عند الوليمة، ما حكمه؟ يعتبر على الراجح واجبا. أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. والذبح للضيف على سبيل الإكرام هذا يعتبر مندوبا ومستحبا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وحديث الأنصاري الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكانوا جوعا فعمد إلى السكينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فأقره على ذبحه ضيافة لهم. هذا النوع الثالث. النوع الرابع ما كان على سبيل الأكل والتلذذ أو على سبيل التكسب كذبح الجزار، هذا يعتبر مباحا من المباحات، كقوله سبحانه وتعالى يدل على ذلك قوله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فإذا الذبح على أربعة أنواع. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى: إن صلاتي، المقصود بالصلاة هنا الجنس يعني جميع صلواتي، إن صلاتي ونسكي، إيش المراد بالنسك هنا؟ الذبح. وبالمناسبة بالنسبة للإبل يقال في حقها ماذا؟ النحر. وبالنسبة للغنم الذبح، وبالنسبة للبقر تذبح أم تنحر؟ إيش معناها؟ يجوز الأمران. بالنسبة للبقر إيش يجوز الأمران؟ ما هو الدليل؟ تنحر البقر يعني من حيث التسمية أو من حيث الفعل؟ تقولون يجوز الأمران من حيث التسمية أم من حيث الفعل؟ التسمية. أما من حيث الفعل، هل تنحر البقر أم تذبح؟ طبعا إن شاء الله الجميع يعرف الفرق بين الذبح والنحر. النحر أن تضرب في لبة هذا الحيوان بشيء حاد حتى يعني يخرج الدم، ثم إذا سكن الحيوان يذبحه. البقر من باب التسمية يقال ذبح ونحر، أو من باب العمل يجوز الأمران في البقر؟ تسمية ها؟ أحيانا علشان هذا السبب. انتبه الآن، أطبقتم على أن هذا في باب التسمية، أما في باب العمل هل ممكن أن ننحر البقر؟ الجواب إيش الدليل؟ أي أحسن، حديث جابر في مسلم: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة، والبدن تشمل الإبل والبقر. وحديث عائشة لما كانوا في الحج أتي بلحم، قيل: ما هذا اللحم؟ قالت: ما هذا اللحم؟ قالوا: نحر رسول الله، يعني أتي بلحم بقر. فقالت: ما هذا اللحم؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء. فمن حيث العمل يجوز في البقر الذبح والنحر. وهذا الباب باب الذبح. لماذا قيل الذبح من باب التغليب؟ لأن الأكثر في الحيوان أنه يذبح، كالغنم، كالبقر، الغالب في البقر أنها تذبح، كالدجاج وسائر الطيور تذبح. فقيل: ودليل الذبح، وإلا هما بمعنى واحد يعني في شيء واحد. قال قوله: قل إن صلاتي ونسكي. ما معنى نسكي؟ أي ذبحي. ويشمل جميع النسك، الذي هو نسك العبادة. ما هو نسك العبادة؟ كذبح الضحايا والهدايا والعقائق للمولود. ومحياي ومماتي، الأول فيه إثبات لتوحيد قل إن صلاتي ونسكي، في إثبات لتوحيد الألوهية، والله سبحانه وتعالى يقرن بين الصلاة والنسك في كتابه الكريم كما قال عز وجل: فصل لربك وانحر. لماذا؟ لأن الصلاة من أفضل العبادات البدنية، ولأن النسك من أفضل العبادات المالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي يعني ما أموت عليه وأبعث عليه، كله لله رب العالمين. والشاهد من الآية كما أن الصلاة لا تصح إلا لله، فهكذا الذبح أيضا لا يصح ولا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ما المراد بالذبح الذي لا يكون إلا لله؟ ذبح العبادة، ليس كل ذبح لا يكون إلا لله، إنما ذبح العبادة لله رب العالمين لا شريك له، كما أنه لا شريك له في ملكه أيضا لا شريك له في عبادته. وبذلك أمر، أي بالتوحيد والإخلاص. وأنا أول المسلمين، أنا أول المنقادين والممتثلين لهذا الأمر، أنا أول المنقادين والممتثلين لهذا الأمر. قالوا من السنة، أي من السنة يعني، وأيضا الدليل من السنة على كون الذبح عبادة، والسنة هي التي أمرنا باتباعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. قالوا من السنة لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. لعن في اللغة كما تقدم معنا في درس شرح آيات الأحكام أن في اللغة بمعنى الطرد والإبعاد، هذا معناه لغة اللعن، ويأتي بمعنى السب، ويأتي بمعنى مطلق السب. فقوله لعن الله يحتمل أمرين، الخبر أو الإنشاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل كذا يحتمل أمرين، الخبر والإنشاء. الخبر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قد طرد من رحمته أو من توفيقه وهدايته من فعل كذا، وهذا لا يكون إلا بوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أو يكون على سبيل الإنشاء بمعنى الدعاء، هو يدعو عليه الصلاة والسلام أن يلعن، أن يطرد ربنا تبارك وتعالى من فعل كذا، يطرد من رحمته من فعل كذا. فهذه التراكيب في جميع الأحاديث لعن الله من ذبح من فعل كذا أو من قال كذا، هذا يحتمل أمرين، يحتمل الإخبار ويحتمل الذبح. وذكر أهل العلم أن أيهما أبلغ، الإخبار أم الإنشاء؟ الإخبار أحسن. لماذا؟ بخلاف الإنشاء. لا ها. يعني ربما ما يحصل. أيوة أحسن. أيهما أبلغ، الإخبار أم الإنشاء؟ الأبلغ الإخبار، لأنه يذكر شيء قد وقع وحصل، بخلاف الإنشاء فقد يستجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم وقد لا يستجاب. هل جميع دعائه عليه الصلاة والسلام يكون مستجابا؟ الجواب لا. ما هو الدليل على أن من دعائه ما لا يستجاب؟ أحسن. سألت حديث سعد ابن أبي وقاص قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. فقوله لعن الله من ذبح لغير الله فيه كون الذبح عبادة من العبادات، وأيضا يستفاد من الآية التي قبلها يعني كون الصلاة والنسك لله تبارك وتعالى ولا يجوز فيه التشريك، هذا يدل على أنه عبادة من العبادات. وهنا أيضا لعن الله من ذبح لغير الله يدل على أن الذبح عبادة من العبادات، وليس جميع أنواع الذبح، لكن الذبح الذي بنية التقرب والتعظيم لهذا المذبوح له. لعن الله من ذبح يشمل ما إذا ذبح بعيرا أو ذبح بقرة أو ذبح شاة أو ذبح دجاجة أو ذبح حمامة. من ذبح لغير الله يشمل الملك أو النبي أو الولي أو الجني أو الرئيس. فمن ذبح لغير الله تبارك وتعالى بنية التقرب هذا يعتبر شركا أكبر بالله تبارك وتعالى، كحال أولئك الذين يذبحون للموتى وللمدفونين بنية التقرب إليهم لقضاء الحوائج لهم، وهكذا الذين يذبحون للجن بنية السلامة من ضررهم، هذا يعتبر شركا أكبر. وهذا يحصل عند كثير من الناس لا سيما في الزمن الماضي في حال بناء البيوت، إذا انتهوا من بناء البيوت فإنهم يذبحون عند أول دخولهم لهذه البيوت، يذبحون عند عتبة الباب ويرشون هذا الدم على الجدران. وهكذا يعني بعضهم لعل في هذا العصر من يفعل ذلك عند بناء المصانع، عند إيجاد المصانع متى يذبحون؟ بالنسبة لهذه الآلات عند تحريك أول آلة، يذبح عند تحريك أول آلة لتسلم هذه المصانع وهذه الآلات من أذية وشرر الجن. ويدخل في هذا الذين يذبحون للرؤساء والزعماء بنية التحية والتعظيم لا بنية الضيافة والإكرام. من ذبح للزعماء والرؤساء بنية التحية والتعظيم هذا يعتبر شركا أكبر، هذا يعتبر شركا أكبر. وإيش الذي يفرق بينهما؟ كيف نعرف أنهم ذبحوا لمجيء السلطان إكراما وضيافة وأنهم فعلوا ذلك تحية وتعظيما؟ ما الذي يفرق؟ قرائن تدل على هذا. مثلا أول ما ينزل من السيارة يذبح، تذبح العجول أول ما ينزل من السيارة أو من الطائرة وترمى على يعني على المطار أو على ساحة الاستقبال ويمشون ينصرفون. نعم. أو أيضا قليلة أخرى أنهم ما يأكلونها، يذبحون على سبيل التعظيم ويتركون هذه الذبائح ويجرون خلف هذا الملك أو الرئيس أو العظيم، هذا يعتبر شركا أكبر. وهل يدخل في ذلك ما يسمى عندنا في اليمن بالهجر؟ وإيش عندنا يسمى هنا في الجنوب؟ ها؟ الهجر مشهور بهذا الاسم في كل مكان. هل يدخل في ذبح العبادة ما يسمى عندنا معشر أهل اليمن بالهجر؟ يعني تعرفون الهجر، إذا حصلت مشكلة بين قبيلتين أو بين شخصين فما في حل إلا أن يسوقوا يعني حيوانات إلى هذا الذي اعتدي عليه فيعشرون ويذبحون طيبة لنفسه، فيقول قد عفوت أو سامحت أو رضيت بالصلح أو قبلت بدخولكم للإصلاح، فهل هذا يدخل في الشرك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من ذلك. فلأجل هذا ينبغي على طلاب العلم أن يحذروا، والحمد لله هناك استجابة في المجتمع من تحذير من يحذر من هذه الظواهر السيئة، مع أنه مجتمع قبلي متأصل، ومع هذا من فضل الله تبارك وتعالى تجد من يسمع ومن يستجيب، وما أكثر القبل التي تركت هذه العادة السيئة. فعلى كل، لعن الله من ذبح لغير الله يشمل هذه الصور كلها، سواء الذبح للقبور أو الذبح للجن أو الذبح على سبيل التعظيم لهؤلاء الملوك والرؤساء أو الذبح الذي يسمى بالهجر للإصلاح بين المتخاصمين. فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يشمل ذلك كله. وأيهما أعظم، أن يذبح باسم غير الله أو يذبح بنية التقرب إلى غير الله؟ أيهما أعظم؟ نعم، بنية التقرب. يعني من ذبح لأجل اللحم وذكر اسم المسيح فقال باسم المسيح وهو ليس نية التقرب إلى المسيح، إنما يريد أن يأكل اللحم، هذا أهون وأخف ممن يذبح ويذكر اسم الله بنية التقرب إلى العيدروس أو الهاشمي أو المسيح أو الجيلاني أو ابن علوان، هذا أعظم شركا، هذا أعظم شركا. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل النذر، النذر عبادة من العبادات ومعناه لغة الإيجاب. النذر لغة معناه الإيجاب، تقول نذرت دم فلان أي أوجبته. إيش معنى أوجبته هنا؟ نذرت دم فلان أي أوجبته، إيش معنى أوجبتها هنا؟ بمعنى أهدرته، بمعنى أسقطته، مثل ما تقول وجبت الشمس. إيش معنى وجبت الشمس؟ سقطت. فلما تقول نذرت دم فلان بمعنى أوجبته أي أهدرته. وشرعا هو إيجاب المكلف ما لا يلزم شرعا. إيش تعريف النذر إصلاحا أو شرعا؟ هو أن يوجب المكلف على نفسه ما لا يلزم شرعا بنية التقرب إلى المنذور له، أن يوجب الناذر على نفسه أو المكلف على نفسه شيئا لا يلزم شرعا بنية التقرب إلى المنذور له. يعني كان يقول ابتداء لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق بألف، لله علي أن أحج وأعتمر في كل سنة، هذا نذر، هذا يسمى نذر. إيش يسمى نذرا مطلقا. النذر المقيد أو المعلق إيش يقول؟ إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة، إن جاء غائبي فلله علي أن أصوم أسبوعا. فالنذر عبادة من العبادات التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. النذر عبادة من العبادات التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. وهو في نفسه ما حكم عقد النذر؟ أكثر أهل العلم على أنه مكروه. عقد النذر مكروه. لماذا؟ لأن الإنسان يحمل نفسه شيئا ليس بلازم عليه، يدخل في مضائق، يدخل في مضائق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. هل هذا النهي عن النذر إنما المراد به النذر المقيد أو المعلق؟ الذي يظهر أنه عام، يشمل المعلق والمطلق، لكن لعله في المقيد يكون أشد كراهة، لعله يصل إلى حد التحريم. إنما يستخرج به من البخيل. يا ربنا إن شفيت مريضي فسأفعل كذا، ما يخرج الدراهم إلا إذا حصل الشفاء، ولو يبقى 10 سنوات ما يسأل هل يجب عليه أخرج الألفين؟ يقال له هل شفي مريضك؟ يقول لا. يقال له لا يجب عليك إخراج الألفين. يقول طيب، إلى الآن ما سيخرج الألفين؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فلأجل هذا عقد النذر يعتبر مكروها، والوفاء به واجب إذا نذر أن يطيع الله. إذا نذر أن يطيع الله فيجب عليه الوفاء، لحديث عائشة في البخاري مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله أن يصوم، أن يتصدق، أن يحج، أن يعتمر، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر. من نذر أن يعصي الله، إيش معنى نذر أن يعصي الله؟ يقول: إن جاء غائبي لله علي نذر أن أقتل فلانا أو أخذ مال فلان، هذا صورة من صور النذر المحرم. أو أن ينذر أصلا لغير الله، وهذا شرك، أن ينذر للقبور، وينذر للموتى، وينذر للأولياء، هذا يعتبر شركا. ولهذا يقول الفقهاء أن هذا الباب من غرائب أبواب العلم، أن يكون ابتداؤه مكروها، ويكون نهايته ختامه ملزما ومطلوبا. عقد النذر مكروه أو محرم، والوفاء به واجب. ابتداء هل أنذر؟ هل يشرع لي أن أنذر؟ نقول له لا تنذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. إذا وقع في النذر يقال له يجب عليك أن تفي بهذا النذر، يجب عليك أن تفي بهذا النذر. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما الشاهد من الآية؟ الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء الذين يوفون بالنذر، وربنا سبحانه لا يثني إلا على من فعل عبادة، أو لا يثني على عمل إلا وهو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أنه عبادة. وهكذا يقول الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه وسيجازيكم عليه. ما هو الشاهد؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، قرن النذر بالنفقة، والنفقة عبادة، فهذا يدلنا على أن النذر أيضا عبادة. وهكذا قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قرن ربنا سبحانه النذر بالطواف، والطواف عبادة، هذا يدلنا على أن النذر عبادة. مع أن بعض أهل العلم يقول المراد بالنذر ها هنا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إيش المراد بالنذور هنا؟ أي أعمال الحج. ولماذا قيل لأعمال الحج لأنها نذور؟ لأن من دخل في الحج يلزمه الإتمام، كما قال الله: أتم الحج والعمرة لله. فالخلاصة أن النذر عبادة من أجل العبادات، لا يجوز صرفه لغير الله. كيف صرف النذر لغير الله؟ يقول: هذا نذر للولي الفلاني، هذا نذر للميت الفلاني، هذا نذر للجني، هذا نذر لكذا، هذا يعتبر شركا أكبر، مخرج من الملة. وختاما بعد هذه الأنواع من أنواع العبادات، إذا سأل سائل لماذا خص المؤلف رحمه الله هذه الأنواع مع أن أنواع العبادات كثيرة، كما تقدم معنا في تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا قال قائل لماذا خص المؤلف رحمه الله هذه الأنواع من جملة أنواع العبادة، الجواب لأن اعتاد عباد القبور أن يشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره في هذه الأنواع، في الدعاء، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في الخشية، في الإنابة، في الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، في الذبح والنذر. هذه الأشياء اشتهر عن القبوريين أنهم يصرفونها لغير الله تبارك وتعالى ويشركون مع الله عز وجل غيره، وإلا فكما هو معلوم أن كل نوع من أنواع العبادة لا يجوز الإشراك فيها مع الله غيره، لا يجوز صرفها لغير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وندخل في الغد في الأمور الأخرى.
في شيء متعلق بالدرس؟
شو كان متعلق بالدرس؟ كيف يكون النذر عبادة وهو مكروه؟ يعني على القول بأن النهي إنما هو متوجه إلى النذر المعلق فيكون عبادة من جهة أن النذر المطلق ليس منهيا عنه بل هو ممدوح فاعله، وعلى القول الراجح أن النهي يشمل المطلق والمقيد فهو عبادة من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء به، أمر بالوفاء به فهو عبادة من هذا الجهة. قال الأخ إذا نذر معصية ثم رجع عنه هل عليه كفارة؟ الراجح أن نذر المعصية أصلا ما ينعقد، من نذر معصية لا ينعقد، وإذا كان لا ينعقد فليس عليه كفارة. وأما حديث ابن عباس وغيره من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه عليه كفارة يمين فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قال ما الدليل على أن من ذبح لغير الله بسم الله أعظم ممن ذبح باسم غير الله؟ ما الدليل على أن من ذبح لغير الله بسم الله أعظم ممن ذبح باسم غير الله؟ الجواب لأن يعني المعلوم عند أهل العلم أن الإشراك في توحيد الألوهية أعظم من الإشراك في توحيد الربوبية. الآن لما يقول باسم المسيح أو باسم العيدروس هنا الشرك من جهة إيش؟ الاستعانة، والاستعانة من مقتضيات الربوبية. ولما يذبح ونية التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا من جهة إيش؟ الألوهية. فمن هذه الناحية قال إذا نذر مالا لقبر فوجده آخر هل له أخذه وكذلك اللحم؟ نعم إذا كان لا يعرف صاحبه يأخذ. طيب هنا طلب يقول نرجو منك محاضرة في الأضحية إن شاء الله في الأيام القادمة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله رب العالمين.